قال الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان الشهداء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد. قال: حدثني عبد الحميد بن بيان ساق السند إلى أن قال: قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد. قال: حدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى أن قال: أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه: والغرق شهيد. قال: حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال: حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمره؟ قالت: قلت بالطاعون. قالت: فقال رسول الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: حدثناه الوليد بن الشجاع قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. قال: وحدثنا هارون بن معروف ساق السند إلى أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب بيان الشهداء. من هم الشهداء؟ هل الشهيد من مات في المعركة فقط، أم أن هناك جملة ممن تفضل الله تعالى عليهم وحباهم أجر الشهداء؟ وكلمة الشهيد إذا أطلقت غالبا ما يقصد بها من مات وقتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله عندما يخرج المسلمون للدعوة إلى الله ولإعلاء كلمة الله. فمن قتل ومات أثناء المعركة أو بعد المعركة لكن موته كان بسبب المعركة فهو شهيد إن شاء الله، لقصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ سيد الأوس حضر غزوة الخندق وضرب رضي الله تعالى عنه في عرقه الأكحل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام تكريما لهذا الرجل العظيم الذي أبلى في الإسلام بلاء حسنا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل من بيته، وضربت له خيمة في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد ليعوده من قريب، ليزوره من قريب. أبي حجر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد بني الأشهل موضعه ناعي قليلا، فكرمه النبي وضرب له قبة في المسجد ليعوده ويزوره من قريب، وجرحه يتعب دما. فلما استقر بجوار رسول الله وأقام في القبة الخيمة التي أقيمت له، كأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه برئ، التام جرحه، فناجى الله وقرع باب ربي: إن كنت تعلم أنه يبقى بين رسول الله وبين قريش جهاد وقتال في سبيل الله فارزقني الشهادة. وإذا بالجرح ينبعث، وفي أثناء ذلك وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من غزوة الخندق أمره جبريل أن يذهب إلى بني قريظة ويحاصرهم لأنهم خانوا الله ورسوله. وجبريل عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينزع السلاح، نحن ما نزعنا السلاح بعد. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة ناحية العالية عند حديقة تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت امرأة من الأنصار، وإذا ببني قريظة يرضون بالحكم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ، فأتي بسيد الأوس سعد على حمار إلى أن أتى إلى موضع الموضع الذي يقيم فيه النبي بالعالية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقام الأنصار إلى سيدهم سعد بن معاذ لينزلوه، القيام للإنزال وليس القيام إجلال واحترام كما نفعل اليوم، فإن قيامنا اليوم أقول من باب العلم بالحكم، وأنا أعلم أنكم لا تقوون وأنا لا أقوى على أن ندع القيام. القيام عندما يدخل الداخل، عندما يخرج الخارج، عندما نستقبل الضيف قيام، هذا أمر ليس بمشروع. فإن النبي قال: لا تقوموا على عظمائكم، وقال: لا تفعلوا فعل فارس والروم فإنهم يقومون على عظمائهم. وهذه مسألة فيها خلاف عند العلماء، لكن النصوص تدل على أن القيام عند الدخول وعند الخروج كما نفعل اليوم أمر لا يجوز ولا ينبغي. ولكن المصيبة، والمصيبة كما تعلم، من يقوى منا اليوم أن لا يقوم؟ ولو أراد أن يتمسك بهذا الشرع، والتمسك بهدي النبي واجب، لقال الناس فيه ما قال: هذا المتكبر، هذا المخالف، هذا الذي لا يجن الناس، هذا الذي لا يتقي الله، هذا ما وجد له إلا شيء قليل وإذا به يتعاظم ويتعالى ويتكبر وما إلى ذلك. فمن كان يتحمل فلا يقوم، ومن كان لا يقوى على التحمل فإنا نقول كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إن النبي نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول أو استدبارها بغائط أو بول. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض مستقبلة بيت المقدس. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فكنا ننحرف ونستغفر الله، فنحن نقوم ونستغفر الله، لكن لا نقول بأن القيام مشروع وأن القيام جائز، والله إن القيام نهى عنه رسول الله. لقد جحش النبي عليه الصلاة والسلام لأن سقط من فرسه وذهب إلى العالية. يتمرد النبي صلى الله عليه وسلم في مشروبة الله، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة يعودون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مريض، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبته، وحان وقت الصلاة فلم يقوى النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي قائما فصلى جالسا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا قياما، فأشار النبي لهم أن اجلسوا فجلسوا، ولما فرغ من صلاته قال: ما بالكم تفعلون فعل فارس والروم، إنهم يقومون على عظمائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن قضية سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه لأنه مريض، أتى على حمار لا يقوى على النزول. وأنت تفهم اللغة العربية، فرق بين قوموا إلى سيدكم وقوموا لسيدكم. قوموا إلى، امشوا إليه واحملوه وأنزلوه، وقوموا لفلان إذا جاء قوموا له، فرق بين العبارتين. ونستغفر الله مما نعمل، ونسأل الله جل وعلا التوبة والتوفيق والإضوان. الحاصل: جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقضى في بني قريظة بأن يقتل الرجال وأن يستحي النساء، فرضي الله بحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ساقني إلى هذا الكلام الشهيد: إما أن يقتل في موضع المعمعة أو أن يتأثر بجراحه فيموت في الطريق شهيد، كما وقع لمالك بن سنان والد بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وكان مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه ممن شهد أحد، قتل، نقل من أحد، أتوا به إلى داخل المدينة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يدفن الشهداء في المواضع التي استشهدوا فيها. فجاء الخبر ومالك بن سنان في الموضع الذي كنتم تعادون، موضع قريب من نصف كيلو من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد دخل اليوم في المسجد، فدفنوه في الموضع عند سوق العباء عند سوق المدينة. بقي أيام المقاتل، أيام شهر متأثر بالجراح، مات شهيد إن شاء الله تعالى. لهذا عقد لنا الإمام مسلم هذا الباب، باب بيان الشهداء. وتعلمون أيضا أن الله تعالى وعد الشهداء بما وعدهم به من الفضل، بل خاطب الله الشهداء الذين استشهدوا يوم أحد أحياهم الله مناهم تمنوا ماذا تريدون مني، تمنوا وطلبوا من الرب ان يحييهم ويعيدهم الى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله ويستشهدوا ثم يحييهم ثم يستشهدوا. فاخبرهم الرب جل وعلا كما قال رسول الله بان الموت واحدة. بعد ذلك سألوا الله جل وعلا ان يخبر عنهم من بعدهم المقام الذي اعده الله تعالى لهم لا يعلمه من وراءه. وفي هذا دلالة واضحة على ان الميت لا يعود الى داره ولا يخاطب آلة، الروح قد خرجت، سواء كان نبي او شهيد او ولي او مؤمن او شخص عادي مات على الاسلام او على الكفر، ما دام ان الروح قد خرجت وغابت لا يعود الميت الى داره ولا يعود الى اهله ولا يعلم ماذا يجري في بيته. الاحاديث التي وردت بانه يعلم وانه يتأثر ليست صحيحة، احاديث غالبها موضوع، ومعنى الموضوع المكذوب على رسول الله، وبعضها ساقط بالمرة. الاموات يتزاورون ويظلون على مقابرهم يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأنهم يأتون إلى دورهم ويعلمون ماذا يصنع آلهم، كلام فارغ ليس صحيح، ما صح عن رسول الله أبدا. وكل ما ترى في هذا الباب من الأحاديث الدالة على أن الميت يعلم ما يصنع آله، أنه يأتي ويزور ويخرج ويدخل، هذا ما صح عن رسول الله. نعم صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ما من إنسان يمر على ما من رجل يمر على قبر إنسان كان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. مررت على قبر الأب، على قبر الأخ، على قبر الجار، على قبر الصديق، على قبر الوالد، وأنت تعرف أن هذا القبر قبر الوالد، قبر الصديق، قبر الأخ، وسلمت عليه السلام عليك يا فلان، رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. ورد حديث حسن، والحسن من باب الحديث المقبول الذي يحتج به. فإذا رد السلام لمن سلم على قبر إنسان يعرفه وارد عن رسول الله، لكن الموتى يوم العيد يجلسون على المقابر كذب. أحاديث أيضا أخرى بأن موتى يموتون بطيبة فيخرجون من المدينة إلى الخارج، وأن هناك إبل تنقل من المدينة وتنقل إليها، يؤتى بأقوام من الخارج إلى بقيع الغرقد وينقل أقوام من بقيع الغرقد إلى الخارج. أحاديث ليست شيء، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمل. هذا ما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. مت يموت المرء أينما كان، فإذا كان متبعا لرسول الله عاملا بهدي الله رضي الله عنه ورضي عن الله مآله الجنة إن شاء الله. وأنت تعلم أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وأن جملة من المنافقين كثر، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان بأن فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق وما أكثره. وأخبر الرب جل وعلا أيضا بأنه يوجد نوع آخر منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ممن حول المدينة في ذلك الوقت من الأعراب البوادي منافقون، ومن أهل المدينة من للتبعير، وليس المعنى الجميع، وإنما المعنى يوجد أهل خير ويوجد منافقون ممن حول المدينة وممن هم داخل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أين مآل هؤلاء المنافقون؟ إذا ماتوا على النفاق في الدرك الأسفل من النار، وقد دفنوا في بقيع الغرقد. الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. نعم يرغب ويستحب أن يموت المرء بالمدينة، فإنه قد ورد عن رسول الله، أقول جاء في الحديث ترغيب: من استطاع منكم أما أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. من استطاع، من استطاع. على أي حال الكلام على الشهداء الذين تفضل الله تعالى عليهم بالموت في سبيل الله، هؤلاء أخبر الله عنهم أنهم أحياء عند ربهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند أحياء عند، هذه خصيصة، وإلا كل ميت عند الرب. الكافر، المنافق، المشرك، الشيوعي، العلماني، البعثي، المجوسي، النصراني، اليهودي، إذا مات فاضت الروح وعند الله، لكنه في سقر، لكن يعرض عليه مقعده بالغدو والعشي، ويأتيه من سموم النار وحر النار. بقية المؤمنين الذين لم يبلغوا درجات الشهداء أرواحهم عند الله، تعرض عليهم مقاعدهم في الجنة بالغدو والعشي. مرتبة ثالثة الشهداء الذين ماتوا في المعركة، هؤلاء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هذه عندية قريبة، عندية أقرب وأقرب وأقرب، أرواح الأنبياء وأرواح الرسل، لأن الشهداء من حسنات الأنبياء ومقام الأنبياء والرسل لا شك أنها أعظم من مقام الشهداء. الرسل، الأنبياء، الشهداء، الأولياء، الصالحون، المتقون، عباد الله جل وعلا المقربون إليه، درجات 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 عند الله. لكن الله تعالى ذكر لنا حال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، وقال: أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون لا يرزقون. يرزقون مبني للمفعول للمجهول، يرزقون. إذا قلت الشهداء يرزقون بمعنى هم يعطون، ولكن الله تعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا مبني للمجهول. تقول: يعلم الرجل، يتعلم الرجل العلم، يتعلم فاعل التعلم الرجل، تارة نحذف الفاعل ونقيم المفعول مقام الفاعل ونبني الفعل للمجهول ونقول: يتعلم العلم، يتعلم الرجل العلم يحدث الفاعل ويؤتى بمفعول به، وهذا يقتضي ان يتغير الفعل، يضم اوله ويفتح ما قبل اخره، او يضم اوله ويكسر ما قبل اخره، فتقول يتعلم العلم. فاذا قول الله تعالى يرزقون انهم يرزقون من قبل الرب، وانهم محتاجون الى الرب، وان الله جل وعلا يعطيهم لا انهم يعطون غيرهم، خلافا لما عليه بعض الغلاة. هذا ولي، هذا شهيد، هذا صالح نريد ان نطلب منه. يقول لان الله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. ويسكت، كمل، احياء عند ربهم يرزقون يعطون، لا انهم يعطون. الموتى لا يطلبون، الموتى لا يدعون، الموتى لا يستجيبون، لان الله تعالى قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير. الموتى غرقى يا اخوان، الموتى محتاجون الى ان يمر عليهم ولد ووالد وقريب ومحب، ويدعو الله تعالى لهم في مقابرهم. تمر على قبر اخيه، ولدي، ابيه، شيخي، حبيبي، تسأل الله تعالى له المغفرة حتى يرفع الله له درجاته. لا نذهب الى اي قبر ولا الى اي ميت لنطلب من الميت، لم يشرع الله تعالى لنا ذلك، ولم يأتنا الاسلام بذلك، وانما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اننا اذا زرنا المقابر علمنا صيغة كان النبي يطلقها ويقولها صلوات الله وسلامه عليه. اذا اتى الى المقابر ما سأل النبي ميتا ابدا، وقد مات من اصحابه من مات، علمنا ان نقف السلام عليكم اهل الثياب من المسلمين والمؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. غفر الله لنا ولكم، غفر الله لنا ولكم، غفر الله لنا ولكم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الخلاصة، هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. من هؤلاء الشهداء؟ لهذا عقد الإمام مسلم هذا الباب ليبين لنا نوعية الشهداء الذين يطلق عليهم هذا الاسم، الذين حازوا هذا اللقب. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، لعله رجل ممن كان قبلنا، يخبر النبي عنه. وخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمن قبلنا إنما هو بطريق الوحي، الله جل وعلا يوحي إليه، أو بطريق الإلهام، أو بطريق الملك، يبعث الله إليه ملك فيخبره. رجل ممن كانوا قبلنا من اليهود أو النصارى أهل الكتاب، لهم شريعة، الرسل بيّنوا لهم المحجة، بيّنوا لهم الطريق. فمنهم من كان على دين إبراهيم، دين إسماعيل، دين عيسى، إلى أن غير وبدل، وبقي منهم بقية قليلة. دين المسيحية لا تأتي بالتكليف، عيسى، مريم، الله ثالث ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، ليس بدين عيسى الحق، وإنما هذا دين تغير وحرف وبدل بعدما مضت عليهم آمات، غيروا كتابه. اليهود غيروا وبدلوا كما أخبر الله جل وعلا عنهم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النصارى ضالون، ضلوا الطريق. ولهذا نحن ندعو في كل صلاة نتوجه فيها إلى الرب جل وعلا قائلين: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولكنهم غيروه. ولا الضالين، والضالون هم النصارى، تائهون، حرفوا وغيروا بدلوا، كانوا على طريق فغيروا هذا الطريق، طريق كانوا عليه. لهم ثواب كثوابنا، لهم أجور في أعمالهم إذا عملوها. فهذا الرجل مر في طريق سكة وإلى بغصن شجرة فيه شوك، فوفقه الله تعالى وأخذ هذا الغصن وزحزحه عن الطريق لئلا يؤذي أحد، فشكر الله تعالى له. هذا عمل صالح. تمر على الطريق وإذا بشوك، وإذا بزجاجة بيبسي مكسورة، تأخذها تميطها تبعدها عن الطريق، مسمار تحمله تبعده عن الطريق، تنزل من عليائك لله. عمل صالح يقرب إلى الله تبارك وتعالى. إن فعلت ذلك اعلم أنك قد اتصفت بشعبة من شعب الإيمان، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه أخبر بأن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله سبب دخول الجنة. أدناها وأقلها منزلة أن ترى شيئا في الطريق مؤذي تميطه، تزيله، تحمله، تريد أن لا يتأذى به عباد الله جل وعلا. هذا الرجل أماط الأذى فشكر الله تعالى له فغفر له. وهذا أمر ليس خاص بهذا الرجل، كل من عمل خيرا كهذا العمل يشكر الله تعالى له ويثيبه الله تعالى على ما فعل. وإن عمل العكس فالعكس. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. ترى قذاء صغيرة تأخذها تخرجها من المسجد، لك ثواب في ذلك. يعني أن الله تعالى بين له ثواب الأعمال، من عمل كذا فله كذا، ومن عمل كذا فله كذا، ثواب من فعل كذا كذا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء. القذاء ريش، ريشة حمام، ريشة عصفور، روتة لحمام لطير تأخذها من المسجد تلقيها، نوى في المسجد تأخذها تنقلها، لك ثواب في ذلك. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسجدا بالمدينة وإذا بنخامة في قبلة المسجد، تنخم إنسان ووضع النخامة في قبلة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع هذا؟ هذه النخامة من وضعها هنا؟ قالوا فلان يا رسول الله الإمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين بكم هذا. هذا غير متأدب، لا يعرف آداب الإمام. الإمام لها آداب، لا يتنخم في المسجد. ولذا قال في حديث آخر البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، ذنب من الذنوب، وكفارتها دفنها. لا يتنخم، لا يبصق، لا يجعل ذلك في المسجد. إن بصق خطأ الكفارة الذي يزيل الإثم أن يكفر، أن يغطي هذه البصاق. بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى أو شيء وحك بها النخامة التي تنخمها الرجل في المسجد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء 5: المطعون الذي أصيب بالطاعون أجلكم الله، والطاعون مرض كقرحة تكون في الجنب، ولا يسلم من أصيب بذلك في الغالب، مرض خبيث مؤلم مؤذي. مات في هذا الطاعون جملة من الصحابة، منهم معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الطاعون من ضمن الأوبئة الأمراض التي يبتلي الله تعالى بها العباد. معاذ رضي الله تعالى عنه مات في طاعون عمواس في الشام. عمواس اسم موضع. أتى الطاعون يريد جملة من الخلق كثيرة، ونحن اليوم تفضل الله تعالى علينا بما تفضل، الكثير منا لا يعلم الطاعون، ونسأل الله ألا يعلم، ولكن حدثت فينا أوبئة أخرى. الطاعون بلاء يبعثه الله إلى من شاء، الجدري بلاء يبعثه الله إلى من يشاء، أمراض أخر يبتلي الله جل وعلا بها من يشاء، ولكنه قد استجدت أمراض وبيئة خبيثة بأسباب ما نتعاطى من أعمال وأفعال لا ترضي الله تبارك وتعالى، ما كان يعلمها الناس من قبل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقع فوقعت كما أخبر النبي. أمراض بأسباب اللواط، بأسباب الزنا، فإذا عم الزنا عم اللواط، ابتلى الله جل وعلا الفاعل بأمراض. هذه الأمراض قالوا في هذا الزمن أنها تسبب عدم المناعة، المبتلى بها لا يتأثر من الدم ولا يستفيد من الدم، بل يكون هذا المرض سبب لهلاكي وموتي. وربما أن من خالط أو شرب من إنائي أو أكل من أكلي أو لبس من لباسي أصيب بذلك، وقد انتشر هذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة في كثير من البلاد الغربية وغير الغربية. وغالب البلاد التي يكثر فيها الخنا والزنا واللواط والأمور التي حرم الله ابتلي أهلها بهذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلام. إذن الذي مرض بهذه الأمراض المستجدة اليوم الشهيد ليس شهيد، لأنه هو الذي تسبب في أن ألحق بنفسي هذا الوباء. نسأل الله العافية. لكن من مات بالطاعون شهيد، وشهادته ليست كشهادة من قتل في سبيل الله. الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون. الذي مات بالطاعون وبالأشياء الأخرى التي ذكرها رسول الله شهداء، لكن شهادتهم دون شهادة الشهداء الذين ماتوا في المعركة، لأنها أمراض مؤلمة المبتلى بها أجارنا الله وإياكم يصاب بمرض شديد وألم عظيم. فالله تبارك وتعالى تفضل على من ابتلي وأصيب بهذه الأوبئة وبهذه الأمراض أن ينيله فضلا من مقام الشهادة التي هي دون شهادة المعركة. المطعون شهيد، المبطون شهيد، الذي يموت بمرض البطن إما بالإسهال الشديد هذا مبطون، أو بمرض السقيا أجارنا الله وإياكم يمرض بطنه ويكثر فيه الماء فينزع ثم يعود وينزع، وهكذا إلى أن يختاره الله جل وعلا. ومن أهل العلم من عمم قال كل من مرض بمرض البطن ومات بسبب مرض بطنه فهو شهيد في سبيل الله، وهذا قول حق وصواب إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمبطون، وما قال من مات بمرض الاستسخاء أو مات بمرض كذا، وإنما قال المبطون يعني الذي يموت بسبب مرض بطنه. والغرق شهيد، الذي يغرق إما في سيل إما في نهر إما في بحر إما في بير، إما أن يأتي السيل فيأخذه، هذا قد نال منزلة الشهادة. والنبي لا ينطق، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر السورة، يعني سورة الفاتحة. وفي هذا دلالة لمن قال من أهل العلم وهم جماهير أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، قالوا لأن النبي قال لأبي ألا أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، تقول الحمد، ما قال تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن الفاتحة سبع آيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، وليست البسملة آية بخلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن البسملة آية من آيات الفاتحة. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أولى بالصواب إن شاء الله تعالى. على أي حال، هذا السؤال الذي يرد من المعلم للمتعلم فيه فائدة يلفت النظر حتى ينتبه المتعلم ويحرص على معرفة الجواب، وفيه دلالة أيضا على أن إجراء الاختبارات، الاختبار للمتعلم يسأل عما تعلم، يسأل عما يعلم، ليس به بأس ولا بدعة وليس بأمر منكر، لأننا ابتلينا ببعض طلاب العلم الذين يقولون هذه الاختبارات حرام لا يجوز، هذا الاختبار بدعة منكر،
الاختبار ليس ببدعة، سؤال وجواب، إن علم الجواب أجاب، إن لم يعلم الجواب علم. أما جاء جبريل يسأل إلى يسأل النبي يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن علاماتها. النبي يقول لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذا الرسول عليه الصلاة والسلام يجدد الأنظار، يجدد المتعلم إلى أن يعلم ويبقى. ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا الذي نعده شهيدا، من خرج إلى المعركة يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إذا قتل هذا هو الشهيد عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا كنتم لا تعتبرون الشهيد إلا من استشهد في المعركة فحسب وهو الشهيد. إذا الشهداء في أمتي قلة والشهداء في أمتي كثر، وأنواع الشهادة في هذه الأمة كثيرة. قالوا من هم يا رسول الله؟ نحن أخبرناك بما نعلم فعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك، يخبر الراوي أنه قال والغريق شهيد، والغريب شهيد. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لم يذكر في هذه الروايات بقية الشهداء. المرأة تموت بجمع أو بجمع شهيدة، معنى ذلك أن المرأة التي تموت بسبب ولادتها إما أن تموت وجنينها في بطنها، أو أنها تلد الجنين وتموت، أو أنها بعدما تلد الجنين تتمرض تصاب بمرض، تبقى 40 يوم 20 يوم 10 أيام ثم تموت بسبب الولادة. هذه ممن كرمها الله بالشهادة. المرأة تموت بجمع، يعني عندما تضع، أو أنها بسبب الوضع، أو أنها تموت بسبب الحمل فهي شهيدة. وجاء في بعض الأخبار أن من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون أهله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. جاء ظالم عاد جبار متكبر او قاطع طريق اعترض الناس يريد ان ياخذ المال، سارق يقفز يريد بيده آل السلاح يريد ان يقتل وياخذ المال، اتسلمه مالك؟ ايتر يترك وينتهك العرض؟ لا يترك، بل عليك أن تدافع. يريد أن يقتلني، أدافع ما استطعت، إن قتلني فأنا شهيد، إن قتلته فهو في النار كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذي دافع عن أهله، دافع عن عرضه، دافع عن ماله وقتل ومات فهو شهيد. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحاديث. إذن الشهداء كثر. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سبق أن ذكرت لك في درس قريب أنه بعدما حج وعاد إلى طيبة الطيبة جمع ثوما من تراب ووضع رأسه عليه وقال: ما معناه؟ اللهم إنه قد كبر سني وكثرت رعيتي فاقبضني إليه. استجاب الله دعاء وسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. استجاب الله دعاء عمر وقتل عمر وهو يصلي في محراب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قتله اللعين المجوسي فيروز غلام المغيرة لأي غرض؟ لغرض ثاني. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه جعل عليه جحد في كل يوم تأتيني بكذا، إما درهم أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. هذا الغلام المجوسي صانع عامل يعلم جملة من الحرف، ومن ضمن ما يعمل الرحى التي يطحن بها ساجة. فأتى هذا المجوسي إلى عمر يشكو المغيرة، فقضى عمر بما أراه الله: أنت غلام صانع مجيد، هذا المال لا يؤثر عليه، ادفعه للمغيرة. فتوعد عمر وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: لأصنعن لك رحى يسمع بها من المشرق والمغرب. ما فاتت على أمير المؤمنين عمر. علم عمر رضي الله تعالى عنه أن الغلام العبد المجوسي توعده، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد توعدني الكافر. وإذا به ينتظر عمر رضي الله تعالى عنه يدخل هذا المسجد في صلاة الصبح ويؤم الناس، فلما كبر عمر رضي الله تعالى عنه يصلي، وإذا بهذا المجوسي يطعن عمر رضي الله تعالى عنه عدة طعنات في بطنه، ويطعن جملة من الصحابة ويولي الأدبار، فيدركه بعض الصحابة ولعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله بعض الصحابة، فيضع عليه عباء أو شملة، عندما أدرك أنه ميت قتل نفسه لعنة الله تعالى عليه. فنال عمر رضي الله تعالى عنه الشهادة لأنه مات مبطون، والمبطون شهيد. هذه من ضمن الشهادات التي تفضل الله جل وعلا بها على العباد. ولذا قال الإمام النووي، واسمعوا ما قال، يقول الإمام النووي: قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة، المبطون، المطعون، المرأة تموت بجمع، الهدم، الغريق، هؤلاء صاروا شهداء. قال: بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها، لهذا جعل الله تعالى هذه الموتات من ضمن الشهادات. وأعظم هذه الشهادات وأجلها هي الشهادة في سبيل الله تعالى. ذكر الحديث الثالث عن خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثه قال سهيل: قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيه أنه زاد في هذا الحديث، ومن غرق فهو شهيد. إذن الغريق شهيد إن شاء الله تعالى، لا من ألقى نفسه في الماء فمات، أو من تردى من موضع عال فمات، هذا يعتبر قاتل نفس الذي يتسبب ويذهب إلى نهر أو إلى بحر أو إلى موضع ماء فيغرق نفسه ويموت، هذا لا يعتبر شهيد. الذي يتحسى سم، الذي يقتل نفسه بحديدة بسيف برصاص الذي يصعد على موضع عالي فيلقي نفسه فيموت، هذا ليس شهيد، هذا آثم قد ارتكب كبيرة من الكبائر. هذه الكبيرة تجعل الصالحين من عباد الله لا يصلون عليه. الذي يقتل نفسه لا نقول انه كافر ما لم يستحق، اذا قال ان هذا العمل حلال وجائز كافر، لانه قد كفر بما نهى الله تعالى عنه. الله حرم فهو يقول حلال، ليس بحرام، لكن من فعل هذا الفعل حرق نفسه، قتل نفسه، أغرق نفسه، هذا مسلم ارتكب كبيرة من الكبائر يصلي عليه المسلمون ويدفن في مقابر المسلمين، لكن الصالحين من عباد الله لا يصلون عليه، يؤتى به فيعتزل الإمام ولا يصلي عليه. الإمام، العلماء، الصلحاء، الأتقياء، بمجرد أن يعلموا أن هذا قاتل نفس الأبعد لا يصلى عليه. هذا ثواب جزاء في الدنيا. أما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبعث يوم القيامة وسمه بيده وحديدته بيده، الآلة التي قتل بها نفسه يشيرها الله تعالى يوم القيامة ليراه الأولون والآخرون عندما يقوم الناس لرب العالمين. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لكل غادر لواء يوم القيامة، كل من غدر يبعثه الله يوم القيامة وله لواء،